بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام علي وعليهم ورحمة الله وبركاته. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام ولفاطمة الزهراء وللحسين الشهيد وللأئمة المعصومين عليهم السلام ميلاد كريم أهل البيت وزكي أهل البيت أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائهم وأن يكرمنا بمرافقتهم في الجنة وأن يجعل عيشنا بهم حسنا وميتتنا على ولايتهم ومودتهم ونهجهم إنه على كل شيء قدير. ميلاد الإمام الحسن شكل فرحة كبرى في بيت محمد وآل محمد، شكل بهجة عظمى في قلب رسول الله وفي قلب علي وفاطمة. قسم من ذلك راجع إلى الوضع الطبيعي الذي يعيشه الوالد والوالدة والجد عندما يرغبون في رؤية امتدادهم وبقائهم في حفيد الجد وفي ولد الوالد والوالدة. الولد هو نوع استمرار ونوع امتداد، وقضت الفطرة البشرية أن يسر الوالد والوالدة والجد والجدة بمجيء ذلك الولد. كيف إذا كان ذلك الولد هو امتداد للإمامة وهو ثمرة لاجتماع الإمامة والنبوة؟ فكانت فرحة رسول الله صلى الله عليه وآله به وفرحة علي به وفرحة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بهذا الميلاد العظيم كانت بهجة عظمى. نحن في هذه الليلة جئنا لكي نهنئ الرسول والوصية والصديقة والشهيد بهذا المولد العظيم ولكي نتعرف بعض الشيء على شيء من أحواله، شيء من أحواله الحسنة، وقد كان اسمه حسنا وخلقه حسنا وعبادته حسنة وكل شيء فيه حسن، وقد طابق في ذلك الاسم المسمى. شيء عن جوده وكرمه، فهو كريم أهل البيت عليهم السلام وكلهم كرماء، لكن تخصيص هذا اللقب بالإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يعطي نوع تركيز لهذه الصفة في حق هذا الإمام العظيم. كريم أهل البيت لقب استحقه الإمام الحسن بجدارة لما كان ينفق ولما كان يعطي ولما كان يجود. لأن سائلا يسأل لماذا يتم التركيز على عطاء الإمام الحسن مثلا مع أن عطاءه من الناحية الكمية أقل من عطاء سائر الخلفاء؟ هناك خلفاء وحكام من بني أمية من بني العباس أعطوا الملايين، فلماذا يعنون الإمام الحسن عليه السلام باعتباره كريم أهل البيت، باعتباره المنفق، باعتباره المعطي، مع وجود آخرين كانت لهم تلك المقادير الهائلة من الأعطيات ومن السخاء؟ نقول عطاء الإمام الحسن عليه السلام يتميز عن عطاء غيره من الحاكمين والخلفاء بأكثر من جهة، بأكثر من جهة. إحدى هذه الجهات أن الإمام الحسن عليه السلام كان يعطي من حر ماله ومن خالص جيبه أو مما كان يصل إليه بسبيل الإمامة فينفقه في موارده. وهذا يختلف عن إنسان سيصرف الشيء الكثير الكثير ولكن من خزينة مال المسلمين. هذا يصدق عليه المثل القائل كريم ولكن من مال غيره، فإذا لم يضعه في موضعه أساسا تصرف ذلك الخليفة أو الحاكم غير الشرعي، تصرفه في هذا المال هو اعتداء، وإذا وضعه في غير محله هذا اعتداء آخر عليه. نعم، لو كان يصرف من ماله ويقع في موضعه كان ذلك الفعل حسنا، ولكن الغالب في هؤلاء الحاكمين والسلاطين والخلفاء أنهم كانوا يصرفون المال من جيب غيرهم، من خزينة المسلمين ومن بيت المال. في المقابل كان الإمام الحسن عليه السلام ينفق هذه النفقات من جيبه أو مما كان يصل إليه بسبيل الإمامة، وكان عليه أن يصرفه في هذه المواقع، ولهذا كان يعتذر أحيانا بأنه لا يجد شيئا، خذها وإني إليك معتذر واعلم باني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا أمتت تماما عليك مندفقة، لكن ريب الزمان بنا، وضعنا قد أخر، مراتبنا قد أخذت، لكن ريب الزمان بنا، والكف مني قليلة نفقة. فأول ميزة من ميزات عطاء أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم الإمام الحسن المجتبى أن عطاءه كان من عنده أو ما كان يصل إليه بسبيل الإمامة أو هبات أخرى هو يستحقها. الطرف الآخر كان ينفق وربما أموالا طائلة ولكنها ليست من جيبه وإنما كانت من خزينة بيت مال المسلمين. هذا الأمر الأول. من هذه الميزات أن الغالب كانت نفقات الإمام الحسن عليه السلام تقع مواضعها الصحيحة باعتبار أن من يقصد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كان من ذلك النوع الذي لا يجد من يعطيه ولا طريق له إلى دواوين الخلفاء ولا إلى بلاط السلطات، لأنه لا يملك مدحا ولأنه لا يؤثر في المجتمع فلا يشترى، وإنما يحمل حاجته على كفه ويقصد من يحسن إليه. وغالبا هؤلاء كانت تلفظهم أبواب السلاطين ويمنعهم حجابها وبوابها. كانوا يذهبون إلى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيلقون حاجتهم أحيانا وأحيانا لا يسمح لهم الإمام بذلك، كما حصل فيما رواه شيخنا المجلسي أعلى الله مقامه في كتابه بحار الأنوار أن رجلا أعرابيا جاء في حاجة إلى الإمام عليه السلام فأراد أن يتكلم فأشار إليه الإمام الحسن أن لا يتكلم ونادى غلامه قال ما بقي عندنا من النفقة. هذا ما أقول أنه كان ليس وراءه خزينة بيت المال حتى يعطي من جيب غيره، وإنما مما عنده سينفق ذلك المقدار ويسأل عما بقي، ما بقي عندنا من النفقة. قال 3000 درهم. قال خذها إليه. أخذها إليه والغلام متعجب، لم يبق عندنا شيء، أعطاها إياه. الأعرابي أكبر هذا الموقف وأعظمه، يا ابن رسول الله هل لا تركتني أنشر مدحتي وأبوح بحاجتي؟ دعني أتكلم أقول لك إني محتاج وأمدحك ببيتي شعر، يا ابن رسول الله هل لا تركت لي أنشر مدحتي وأبوح بحاجتي؟ فضل أضحى تمهيد، فضل داخل في محل. هل لا تركت لي أنشر مدحتي وأبوح بحاجتي؟ قال لا، نحن أناس نوالنا فضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل، لو عرف البحر فضلنا إلنا لغاض من بعد فيضه خجل. او الاخر عندما يأتي اليه. جاء رجل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى احد اصحاب النبي جالسا فذكر له حاجته وفقره، فاخذ ذلك الرجل 5 دراهم واعطاها لذلك السائل الفقير الاعرابي. فقال له: ما عسى ان تبلغ هذه من حاجتي؟ 5 دراهم ما تسوي شيء. قال: عليك باولئك النفر. فاشار الى 3 رجال كان الامام الحسن عليه السلام والامام الحسين وعبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب. فجاء الى اوجههم واميزهم، وكان الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه هيبة وسؤدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له انه محتاج. فقال له: لا ينبغي لأحد أن يسأل إلا في واحدة من 3، لا تتعود أن تريق ماء وجهك في أي شيء، وإنما في واحدة من 3، فطر مدفع بهذا المقدار، أو جناية قد ارتكبتها، او حاجة طارئة، جناية، حمالك شيء، دية غير ذلك، او انت انسان وضعك عادي ولكن طرأت عليك حاجة تفطرك وتحوجك. فقال: يا ابن رسول الله، ما جئتك الا في واحدة مما ذكرت، واحدة من 3. فأخرج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام 50 دينارا وأعطاها إياه، وأمر الإمام الحسين بأن يعطيه، فأعطاه 49 دينارا احتراما لمقام الحسن، لا يساوي ولا يزيد عنه. وأمر عبد الله بن جعفر فأعطاه 48 دينارا احتراما لهما. فقام الرجل وهو يقول: قضى الله حوائجكم دنيا وآخرة كما قضيتم حاجتي. لعلك تقول 50 دينار مو شيء كثير، لا، 50 دينار في ذلك الزمان يعني 500 دينار، 500 دينار معناها مهر السنة بالنسبة للمرأة، يعني مثل اليوم 10 و15 ألف ريال، وإذا تريد تقريب آخر، في ذلك الوقت كانت تشترى الشاة 10 دراهم فيما روي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، إن شاء الله، فيما روي في ذلك الزمان 10 دراهم 50 دينار يعني 500 درهم قيمة 50 شاة، اضرب 50 شاة في سعر اليوم، هذه اليوم قد الشاة لعله توصل الى 12 إلى 15 ألف او في هالحوالي. طيب، فهذا من عطاء ابي محمد الحسن، ان الائمة من قريش 12 اخرهم القائم المنتظر، تقدموا الى الامام جزاكم الله خيرا، صلوا على محمد وآل محمد. هذا نموذج، خلينا نجيب نموذج اخر في الطرف الثاني من اعطيات الحاكمين والسلاطين والخلفاء حتى يعرف تميز هذا العطاء الأول باعتبار وبضدها تتميز الأشياء. نقل المؤرخون أنه جيء لهارون الرشيد بخراج بلد وهو عدة آلاف ألف، ذات الوقت ما كانوا يعرفون رقم المليون، فيقولون ألف ألف أو ألف ألف، مليون ومليونين، وهو عدة آلاف ألف، لعله مثلا خمس ملايين أربع ملايين أكثر أقل. فأمر الربيع بأن يعطي ذلك الخراج كله إلى جارية من جواري هارون. الربيع من وزرائه معه تربيته باستمرار، بس استعظم الأمر، تعطي مثلا شاعر 10,000 و20,000 و30,000 و100,000، متعود على هذا. ولكن ان جارية يبات معها هارون نصف ساعة تمتع فيها، تأخذ هالخراج خراج بلد كامل لسنة تامة عدة آلاف ألف، استعظمه الربيع. زين، هذا العطاء منين؟ من خالص جيبه. لما استعظم أمر الربيع بأن يكوم ذلك المال دراهم، مو دنانير، صرفوه إلى دراهم، والدر والدينار 10 دراهم، وخلوه في إحدى صالات القصر أثناء مرور هارون لما يطلع من الداخل إلى الديوان أو إلى المجلس يكون قدامه. فجمع ذلك المال في جوالق وخيش ضخمة إلى أن حالت بين من ينظر من هناك وهنا إلى السقف، صارت وصار الواحد ما يقدر يعبر. يوم ثاني الصبح هارون طالع إلى مجلسه وإذا به يرى أموال قد حالت ومنعت الطريق أصلا إلى السقف أصلا. قال ما هذا؟ فقال له الربيع هذا الذي أمرت أن يعطى لفلان الجاري. قال والله إنه العظيم، واجد هذا. ثم قال أعطوها إياه، شيء عظيم جدا وكبير، ولكن أعطوها إياه. من أين هذا العطاء؟ من جيبه الخاص؟ في أين صرف؟ في أي مكان؟ هل أغاث ملهوفا؟ هل أعان مكروبا؟ هل أنعش فقيرا؟ هل أسس شيئا؟ هل خدم المجتمع؟ خدم عضوا من أعضاء الخليفة؟ هل مقدار هذا؟ تعالوا شوف ذلك العطاء من أين يخرج وإلى أين يذهب. فقير ينعش وصاحب جناية وحمالة ومكروب يغاث وعائلة تنقذ، وذلك من ماله الشخصي أو مما وصل إليه بطريق الإمامة وما شابه. فهذا العطاء يختلف عن ذلك العطاء. لذلك عندما نركز على عطاء الإمام الحسن عليه السلام ننظر فيه إلى هذه الجهات، ليست كمية العطاء مهمة، المهم من أين تعطي وفي أين يقع ذلك العطاء. وهذا الذي كان يصنعه الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وكثيرا ما كانت منه هذه المواقف. فإنسان المؤمن أن يقتدي بالإمام الحسن وسيرته وحياته حتى ينظر إلى مواضع القدوة والأسوة. احنا أيضا يا أبا محمد مستعطون في هذه الليلة، إذا جاء ذلك الأعرابي ولم تسمح له بأن ينشر مدحته ولم تقبل أن يبوح بحاجته وأوصلت حاجته إليه قبل سؤاله، يا أبا محمد نحن ننشر مدحتنا ونعرض ولاءنا ونستعطي منك ومن أبيك وجدك وأمك والأئمة المعصومين، نستعطي شفاعة إلى الله بغفران ذنوبنا وبقبول أعمالنا وبأن يقبلنا معكم ومنكم وأن يكون آخر أمرنا إليكم إن شاء الله. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، وثبتنا على نهجهم واحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم. هذا جانب. جانب آخر، الجانب العبادي في حياة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها عن أبيه الباقر، عن أبي الباقر علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه، يقول: كان الحسن بن علي أعبد الناس في زمانه وأزهدهم، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الحساب بكى، وكان إذا قام يتوضأ للصلاة اصفر لونه. فقيل له في ذلك، قال: ويحكم، أتعلمون على من أقدم؟ ولو علمتم على من أقدم لصار بكم كما صار بي. أنا الآن مو على رجل مسؤول كبير وإلى هيبة حتى تعتريني، لا، فوق هذا أنا مقدم على لقاء خاص بالله سبحانه وتعالى. هذا الوضوء هو موعد للصلاة، والصلاة موعد مع الله. كيف ينظر الإنسان المؤمن إلى موعده مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه لفتة من عبادة الحسن المجتبى سلام الله عليه. حج ماشيا أكثر من 20 مرة، 400 كيلو تقريبا ما بين المدينة حيث كان مسكن الإمام الحسن عليه السلام وبين مكة المكرمة، أكثر من 20 مرة. ذكر ذلك المؤرخون من الشيعة والسنة. فلما قيل له في ذلك: يا أبا محمد، إن النجائب لتقاد بين يديك، هذه الدواب موجودة، قال: إني أخجل أمام نعمة الله علي أن لا أذهب إلى بيته ماشيا. نعم الله علي متواترة كثيرة عظيمة أريد أن أشكرها، لا يفي الشكر اللفظي بها، ينبغي أن أعمل عملا في غاية الخضوع وفي غاية الجهد من أجل أن أبرهن على شكري لله تعالى، فأنا أحج ماشيا لأجل ذلك. زين، تعال شوف واحد اللي هنا في هذه البلاد ومع ذلك لا يوفق لحج بيت الله الحرام، مع سهولة الطريق ومع قلة المدة ومع وجود القدرة عند الكثير، الكثير من الناس عندهم قدرة بدنية، عندهم استطاعة مالية، عندهم سعة من الوقت، والمكان قريب. بعض الاحيان انت لا تحتاج الى اكثر من 5 ايام لحج بيت الله الحرام، 4 ايام تطلع يوم 8 وترجع يوم 12 الليل، 4 ايام وقد رجع هذا الانسان من حج بيت الله كيوم ولدته امه نقيا من الذنوب طاهرا من المعاصي. شوف مستوى الشكر هناك وشوف مستوى العبادة عندنا هنا. حج لله أكثر من 20 مرة ماشيا، كان إذا قام للصلاة بكى واستعبر وقال: يا محسن قد أتاك عبدك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. هذا شيء من عبادتي، لذلك ليس لهوا ولا عبثا ولا صدفة أن يبلغ هؤلاء العظام هذه الدرجات العاليات. وإذا أراد أحد أن يبلغ شيئا مما بلغوه فعليه أن يقتفي أثرهم وأن يتبع خطاهم صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله أن يثيب آباءنا وأمهاتنا على أن ربونا هذه التربية وقذفوا في أنفسنا حب وولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أتبرك بذكر بعض الأبيات وأشير إلى بعض الأحاديث الواردة فيها أيضا، حديث يرويه العامة والخاصة، كلا الفريقين يروي هذا الحديث وقد نظمه أحد الشعراء عن رسول الله محمد. قال: من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى الحسن والحسين، وأحب أباهما وأحب أمهما كان معي في درجتي في الجنة. أقعدنا ثلاث مراتب: مرتبة كان في الجنة، مرتبة أخرى كان معي في الجنة، يمكن أن تتحقق المعية حتى مع اختلاف الدرجة، وأكو كان معي في درجتي في الجنة، هذه بعد أعظم المراتب، هم في الجنة ومعي وفي درجتي، درجة رسول الله أي درجة؟ هو فعلا حديث محير، لكن نقله الفريقان سنة وشيعة، ولذلك نظمه أحدهم شعرا قال: أخذ النبي يد الحسين وصنوي، أخذ النبي يد الحسين وصنوه يوما وقال: وصحبه في مجمعي من ودني يا قوم، او هذين او ابويهما فالخون مسكنه معي. حديث اخر: هم ينقله الفريقان. مذكور هذا في كنز العمال. واما من طرق الشيعه فكثير عن رسول الله محمد صلى الله عليه واله انه قال: انا الشجره وفاطمه فرعها وعلي لقاحها والحسنان اغصانها وشيعتهم ورقها. يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والفاطميان سبطاه لها ثمر والشيعة جعلنا الله وإياكم منهم والشيعة الورق المحتف بالثمر. هم حديث ثالث يرويه الفريقان ايضا وهو الذي نظم فيما بعد على لسان الشافعي: من صلى علي عند القوم هكذا الرواية: من صلى علي ولم يصل على اهل بيتي فلا صلاة له. نفس هذا الذي نظم في البيت المعروف المنسوب الى الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن انزله كفاكم من عظيم الشان انكم هذا الحديث انكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. للزكي للزكي ابن فاطم تبططاها مكرمات اعيا الورى احصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن خلقه حسن وجوده حسن كرمه حسن اصله حسن فرعه حسن 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 سبط احمد مجتباها قد حوى كل ما حويت انبياءها. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد
الله
اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير وجه المنير الطير الطاهر والبدر الزاهر والجر الفاخر حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال أرباب الأخبار ونقلة الآثار لما أن أراد الله إظهار نور وليه المكرم والإمام الأعظم وصي رسول الله صلى الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه حملت به أمه فاطمة حملا خفيفا هينا وكانت ترى في حمل هذه الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات ما لا يسعه الوصف والبيان إلى أن كان مثل يوم النصف من شهر رمضان والبيت بيت الزهراء قد امتلأ نورا وسرورا وشهد تنزل الملائكة ونساء الجنة وإذا بها قد وضعت